إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد كان حديثنا في الجمعة الماضية حول وصية الله في كتابه لعباده الأولين والآخرين وهي تقوى الله تبارك وتعالى وعرفنا ما هو التقوى وما هي فضائله وما هي ثماره واليوم نتطرق إلى مواضع التقوى كيف يكون التقوى ومن أين يصدر التقوى فإن كثيرا من الناس يفهمون أن التقوى هو في القلب فقط وهذا فهم خاطئ بل هو عقيدة المرجئة الذين يرتكبون المحرمات ويقولون التقوى في القلب فقط واعمل ما شئت من المعاصي وهذه عقيدة باطلة التقوى في القلب وفي اللسان وفي الجوارح وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان الذي يرجع صاحبه والتقوى هو فعل الطاعات وترك المحرمات التقوى ينبعث ويبدأ من القلب فتقوى القلب هو أن تقيه من الشرك ومن البدع ومن الرياء ومن العجب ومن السمعة ومن الحد ومن الغل هذا هو تقوى القلب وهذا هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو لمن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره أن يبدأ التقوى من القلب فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا صلحت الجوارح صلحت الأحوال في الدنيا وفي الآخرة ولهذا قال البخاري مسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب؟ القلب أمير الجوارح، فإذا صلح الأمير صلحت الجنود، وإذا فسد الأمير فسدت الجنود. فاسعى لأسباب صلاح قلبك بمجالسة الصالحين والمداومة على مجالس الذكر وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والابتعاد عن الشبهات والشهوات والمعاصي والمحرمات. هذه أسباب أو من أسباب صلاح القلوب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول عمل، هذا هو تقوى القلب، تقوى البطن. أنتقيه من اللقمة الحرام، أنتقيه من المفاسد المحرمة. فقد يقول النبي من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو جسد نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. أيما جسد وقي على الحرام ونبت على الحرام فهو من أحطار جهنم. تقوى الفرج أن تقيه من الفواحش، من الزنا، من النار، من العادات التي يستخدمها بعض الشجار. قال الله في سياق مدح أهل الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى أن قال: أولئك في جنات مكرمون. روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين أحيائي وما بين رجلي أضمن له الجنة. من يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه وفرجه من الحرام يضمن له الجنة. وفي صحيح الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. اللسان والفرج من أكثر أسباب دخول جهنم. فيجب علينا أن نتقي الله في هذه الجوارح النقيها، أن نقيها مما حرم الله. كما علينا الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا رسول الله، إنا نستحيي من الله. الحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. تقوى اللسان أن تقيه من الكذب والغيبة والنميمة واللعن والتحريش بين الناس والأيمان الشركية، أن تحفظ لسانك مما حرم الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة يا عبد الله مسجلة عليه في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 سنة. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، وفي رواية: من سخط الله تهوي به بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب وعند الترمذي تهوي به في النار 70 سنة كلمة واحدة فاحفظ لسانك إلا من خير. قال معاذ يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يدخل الناس النار إلا بسبب ألسنتهم؟ فانتبه، كان السلف الصالح ربما يضع حصاه في فمه لئلا يتكلم إلا بخير، فإذا أراد أن يتكلم أخرجها. أبو بكر رضي الله عنه خير رجل في هذه الأمة بعد نبيها، يجذب لسانه ويقول هذا أورثني الموارث. أبو بكر حاسب نفسه، ولا أمر الله ما قال إلا خيرا، فلقد كان خيرا لكتاب الله ذاكرا لله داعيا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاحفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقاتل من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه السجعان. تقوى السمع، تقوى الجوارح، تقوى العينين والأذنين واللسان والشفتين، تقوى اليدين والرجلين، هذا هو التقوى، لا بد أن يعمم على جميع أجزاء الإنسان. تقوى السمع، أن تقيه مما حرم الله، أن تقيه من التجسس، من التجسس على المسلمين. قال الله ولا تجسسوا، لا يجوز التجسس على مسلم. قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآلهة، أي الرصاص المذاب، هذا الذي يتسمع لكلام الناس بغير إذنهم وهم كارهون له، فإياك التجسس. أما الترمذي من علي الدرداء وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا معشر من آمن برساله ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في بيته، يفضحه ولو كان متسترا ومختبئا في بيته، لأن الجزاء من جنس العمل. واحفظ سمعه من سماع الأغاني، فالأغاني يا عباد الله حرام بالكتاب والسنة وإجماع شرف الأمة. قال الله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري له الحديث، ما هو له الحديث؟ نرجع إلى تفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، قال ابن عباس له الحديث والأغاني، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث والأغاني. هذه هي فتوى ابن عباس ابن عمي رسول الله حضر هذه الأمة الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه للدين والتأويل، وقبل ذلك كتاب الله وسنة رسوله. فلا تأخذ بفتوى من أجاز الأغاني وتترك فتوى الصحابة وتترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد من يفتي بجواب الأغاني بأسماء غيروها بغير اسمها، فإياك وإياهم. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم
أنه سيأتي هذا الزمان الذي يستحلون الأغاني ويغيرون أسماءها. روى الإمام البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يستحل فيه الحرى والحرير والخمر وأدوات المعازف، يستحل فيه الحرى حيثنا ويسمونه متعة أو نحو ذلك، والحرير وهو خاص بالنساء، والمعازف المعازف التي يستعملها المغنون، كل كلام مصحوب بأدوات معازف فهو أغاني. لا تغالط نفسك فإنك لا تجد مخرجا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهناك حيل وهناك محتالون على الأغاني فسموها أناشيد إسلامية وسموها زوامل وسموها شيلات وقصائد ونحو ذلك، وهي أغاني مصحوبة بأدوات معازف، وقد توعد الله عليها بالعقوبات العاجلة قبل الآجلة في الدنيا قبل الآخرة. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في هذه الأمة نسخ وخسف وقذف. قال رجل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات والمعازف وشربت الخمور في هذه الأمة، أي سيكون في آخر الأمة خسف، أي تبتلعهم الأرض إلى باطنها، ومسخ أي يغير الله أشكالهم إلى قردة وخنازير وقذف حجارة عليهم من السماء. متى هذا يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات أي المغنيات، المغنيات وما أكثر المغنيات هذا الزمان، الفاتنات المفتنات الكاتبات العالمات، وصارت من الناس يستمعوا لأغاني النساء أكثر من الرجال، وكلها حرام، إلا أن الفتنة أشد في حق النساء. إذا وجدت القينات وأدوات المعازف، أدوات المعازف كل ما يلهي ويطرب فهو أدوات معازف، إلا الدف للنساء أيام الأعراس والمناسبات، والدف والمفتاح من جهة، هذا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام للنساء أيام الأعراس وأيام الأعياد والمناسبات. لا يجوز لك يا مسلم أن تستمع إلى أصوات الشياطين، الأغاني أصوات الشياطين، كما في قوله تعالى وهو يخاطب إبليس اللعين: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون: صوت الشيطان هو الأغاني. أي تعظمك لكتاب الله؟ كيف تزرع في قلبك أصوات الشيطان وكلام الرحمن؟ هذا لا يكون في قلب مؤمن كامل الإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان، فإذا علقه بالسماع أصاره عبدا لفلانة وفلان. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، تقدم أن ذكرنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. فيجب على المؤمن أن يتقي الله في قلبه وفي لسانه وفي سمعه وفي بصره وفي يديه وفي رجليه. ولنأتي إلى تقوى العينين. ما هو تقوى العينين يا عباد الله؟ هو أن تقيهما من النظر إلى الحرام، فإن الله تبارك وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي مسارقة النظر إلى الحرام فإياك والنظر إلى الحرام في الظلمات وفي الخلوات فإن الله يراك وسواء كان النظر إلى المرأة المباشرة أو إلى الشاشة والورقة فكل ذلك فتنة أمر الله بغض البصر عنها قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس يرسل سهاما خبيثة إلى القلب فإياك والنظر إلى النساء الأجنبيات إياك والنظر إلى المسلسلات فإنها تشتمل على نساء كاسيات عاريات قال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أنت مسؤول عن كل نظرة نظرتها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل عين نظرت إلى امرأة أجنبية لا تحل له فهي عين جانب شاء صاحبها أم أبى فهي عين جارية لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال العينان وزناهما النظر والأذنان وزناهما الاستماع استماع أصوات النساء والتلذذ بها قال واللسان وزناه الكلام الكلام مع النساء واليد وزناه البطش وهكذا اللمس ومصافحة النساء الأجنبيات أيما يد صافحت امرأة أجنبية فهي يد زانية قال والرجلان وزناهما الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه العين تزني وزناها النظر وربما كان الزنا بسبب النظر إلى الحرام قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى بن عتبة أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية وكل عين زانية أي كل عين نظرت إلى هذه المرأة المستعطرة فهي عين زانية فاحفظوا أبصاركم يا عباد الله ربما يكون النظر إلى الحرام سبب إلى الزنا كما أن الأغاني بريد ورقية الزنا وينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البخل ولا بأس أن نذكر لكم قصة كانت سببا في ردة رجل من المجاهدين بسبب نظرها إلى امرأة نصرانية رجل في صفوف المجاهدين يقاتل الروم حافظ للقرآن لكن معصية واحدة رجعت على ما معه من الطاعات نظر إلى هذه المرأة النصرانية فأعجبته ففتن بها نظر فتنة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت للنساء نظر إلى هذه المرأة فقال ما السبيل إليك راسلها ما السبيل إليك كيف الوصول إليك قالت الحقنا فلحق بها وتنصر وتزوجها فاغتم المسلمون غما شديدا فرأوه بعد أيام معها وقد صار له منها أموال وأولاد فقالوا يا فلان ما فعل صلاتك ما فعل صيامك ما فعل قرآنك أي قرآن الذي كنت تتلوه؟ أين القيام التي كنت تصليه في آخر الليل؟ أين الصلاة؟ أين الصيام؟ قال: أخبركم أني قد أنسيت القرآن كله إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كالنظرة فتكت بقلب صاحبها، فت السهام بلا قوس ولا وطن، يسر مقلته ما مر مهتده، لا خير في سرور هذا بالطرد، والمرء ما دام داعي لقلبها